بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبنهاية قراءة المسألة من أولها انقطعنا عنها بالأمس. مسألة الأشرب المحرمة ومقدار ما يحرم منها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: المجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده. هذا حتى الحنفية على تحريمه. قال: وكل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. وروي تحريم ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وسعد بن وقاص وابي بن كعب وانس وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابو ثور وابو عبيد واسحاق. وقال أبو حنيفة: في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نقيعا كان أو مطبوخا، كل ذلك حلال. إلا ما بلغ السكر. فأما عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده أو طبخ فذهب أقل من ثلثيه، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد بغير طبخ فهذا محرم، معنى أنه اشتد بالطباخة هو حلال. فهذا محرم قليله وكثيره، لما روي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب. طيب تفاصيله. عصير العنب الآن في الفقرة الأولى يتعلق بالعنب: إذا طبخ فذهب ثلثاه فيصير حلالا إلا إذا بلغ السكر، إلا ما بلغ السكر. ومعنى هذا القول أنه إذا شرب القليل ولم يسكر، وإن كان يسكر كثيرا، فإذا لم يشرب إلا القليل الذي لا يسكر فهو حلال. هذا مما انتقد على أبي حنيفة رحمه الله، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا طبخ فذهب ثلثه، الآن عنده إذا طبخ فذهب الثلثين فهو حلال إلا إذا بلغ السكر، إلا ما بلغ السكر. والمقصود فذهب الثلث أي مع الغليان يبقى الثلث فقط. والصحيح أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء ذهب الثلثان أو أقل أو أكثر، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب الفقرة الثانية: فأما عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده، اشتد بنفسه بدون طباخ وقذف زبده، فهذا حرام. هذا كلام صحيح سواء قليل أو كثير، هذا وافق فيه الجمهور، لذلك نقل الإجماع في بداية أمره على هذه المسألة. قال ابن قدامة: المجمع على تحريم عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده. هذه الصورة هي التي نقل فيها الإجماع إشارة إلى أن أبا حنيفة لم يخالف فيها. فذهب أقل، طيب أو قال أو طبخ فذهب أقل من ثلثيه. عنده إذا ذهب أقل من ثلثيه فما زال ما زال مما يحرم، والعبرة بالإسكار إن كان يسكر فنعم. طيب نأتي على التمر والزبيب في الفقرة الأولى، قال ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ يعني مطلقا وإن لم يذهب ثلثه كل ما غلي بالنار، نقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثه فهو حلال إلا ما بلغ السكر، مقصود إلا ما بلغ السكر أي إلا إذا شرب شربا كثيرا يصل إلى حد السكر. والصحيح أنه إذا أسكر كثيرا فقد حرام كما تقدم. كذلك العبرة بالإسكار، نعم نعم الفقرة الثانية، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد بغير طبخ هذا محرم. قليله وكثير هذا وفق فيه الجمهور أيضا هذه الصورة. ومعنى أنه إذا اشتد في الطباخة نقيع التمر الزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثه، فإن ذهب الثلثان أو أقل فعنده حلال إلا أن يشرب شربا كثيرا يبلغ سكر، فصار مخالفا للجمهور في هذه المسألة. ولذلك كانوا اشتهر عن أهل الكوفة أنهم يبيحون المسكر أي في مثل هذه الصور، وليس المعنى أنهم يبيحون كل مسكر إنما اجتهد أبو حنيفة في مثل هذه الصور المذكورة فأخضع فيها، فالعبرة بالإسكار ما أسكر كثيرا فقليل حظ. وعند أبي حنيفة أنه إذا شرب قليلا في الصور المذكورة آنفا ولم يبلغ حد السكر فهو جائز. قال ابن قدامة رحمه الله قال ولنا ما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. رواه أبو داود وغيره. كل هذه الأحاديث صحيحة. وقال عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل متفق عليه، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب. لأنه أباح عصير العنب. قال فأما حديثهم فقال أحمد ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح. حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شرف. قال إن أخرجه النسائي وصوب وقف على ابن عباس رضي الله عنه. قال فأما حديث، فقال أحمد ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح. حديث ابن عباس رواه سعيد عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن عبد الله بن عباس قال والمسكر من كل شراب. وقال ابن المنذر جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة ذكرناها مع عللها، وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فضعفها كلها وبين عللها. وقد قيل أن خبر ابن عباس موقوف عليه، مع أنه يحتمل أنه أراد بالسكر المسكر من كل شراب، قد جاء لفظ عنه بذلك كما تقدم. مقصود المسكر أي الخمر، ليس المقصود أن ما أسكر فقط فهو المحرم، والسكر من كل شراب أي المسكر من كل شراب بمعنى الخمر. قال معنا يحتمل أنه أراد بالسكر المسكر من كل شراب، فإنه يروي هو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل مسكر حرام، وما أسكر كثيرا فقليله حرام. قال المسألة الثانية، هل يجب الحد على من شرب قليلا لم يسكر منه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني يجب الحد على من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ. إشارة إلى خلاف أبي حنيفة في عصير العنب المطبوخ وفي غيره أيضا كما تقدم التفاصيل مذهبه. واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر، والصحيح لقوله ما أسكر كثير فقليل حرام، وعليه فمن شرب قليلا أو كثيرا سكر أم لم يسكر ومتعمدا أقيم عليه الحد. وقول الحسن عمر بن عبد العزيز وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وقال الطائفة لا يحد إلا أن يسكر، منهم أبو وائل والنخعي وكثير من أهل الكوفة وأصحاب الرأي. قال ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أبو داود وغيره. وقد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليله وكثيره. المسألة الثالثة، حكم النبيذ والعصير. النبيذ هو الماء ينبذ فيه التمر أو الزبيب لتكسبه الحلاوة. قال النووي رحمه الله في شرح حديث ابن عباس الذي في الباب في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباه وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلي. ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ إلى 3 أيام، يوم هو الغد وبعد الغد. وينبغي تقبل لأنه مظنة التغير طيب سمن إذا كان ذكر شيء من ذلك. قال وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلي، وهذا جائز بإجماع الأمة. قال وأما سقيه الخادم بعد 3 وصبه فلأنه لا يؤمن بعد 3 تغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد 3. قال وقال ابن قدامة رحمه الله لا بأس به ما لم يغل، ما لم يغلي، غلا يغلي بضم أول بفتح أول. لا بأس به ما لم يغلي أو تأتي عليه 3 أيام. وقال رحمه الله أما إذا غلي العصير كغليان القدر وقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه. وإن أتى ماتت عليه 3 أيام ولم يغلي. فقال أصحابنا وحرام، وقال أحمد أشربه 3 ما لم يغلي. كذلك نضم الياء والصواب فتح. قال فإذا أتى عليه أكثر من 3 أيام فلا تشربه. وأكثر أهل العلم يقولون هو مباح ما لم يغلي ويسكر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، رواه أبو داود. ولأن علة تحريمه الشدة المطردة، وإنما ذلك في المسكر خاصة. ثم استدل ابن قدامة على ترجيح المذهب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب، ثم قال ويحتمل أن يكون شربه فيما زاد على 3 إذا لم يغلي كذلك مكروها غير محرم، فإن أحمد لم يصرح بتحريمه وقال في موضع أكرهه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشربه بعد 3. قال أحمد أكرهه بعد 3 مظنة التغير والإسكار فينبغي التنزه عنه. فإذا كان كما قال الأخ في الثلاجات إذا تيقن أنه لا يسكر كثير ولا قليل فهو حلال، ولكن الأفضل أن يتنزه عنه. أما إذا كان متيقن أنه لا يسكر لا كثير ولا قليل بسبب التدريج الحاصل فنعم ما زال حلالا. قال المسألة الرابعة صفة الوعاء الذي ينبذ فيه. قال كان قد نهي عن الانتباه في الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزفت كما جاء ذلك في الصحيحين عن عدد من الصحابة، ثم نسخ النهي عن ذلك بحديث بريدة كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. أخرجه مسلم عليه فيجوز الانتباه في جميع الأوعية، ويحذر من الأوعية المذكورة فإن الإسكار يسرع فيها، وجمهور العلماء على ذلك على أنه منسوخ وعلى أنه يحذر منها ويتنبه لها فقط. وعن أحمد رواية ومالك بالمن، وعن أحمد رواية ومالك بالمنع من ذلك للنهي الوارد، والصحيح قول الجمهور النهي قد نسخ والدليل صريح في المسألة. وهذه الأوعية المذكورة حارة، أوعية حارة، الدباء معروفة والقرع والحنتم كذلك كرار خضر، النقير ينقر عجز على النخلة ويجعل فيها النبيذ ثم يربط هذه حارة أيضا، والمقير مزفت المطلي بالقار والزفت كلها أوعية حارة فيسرع فيها الإسكار مجرد أن ينبذ اليوم أو اليومين فإذا به قد نعم شرع في الإسكار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.